قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فنتم بمشيئة الله عز وجل ما بقي من استفسارات وأسئلة من حضراتكم في الحلقة الماضية ونوالي تلقى اتصالات المشاهدين الكرام نقول وبالله وحده التوفيق والسداد سائل كان يسأل في اللقاء السابق عن القنوت في الفجر وقد وقفنا عند هذا الحد من الأسئلة الماضية وبينا أن قنوت النازلة اختلط بقنوت الفجر طيب نتلقى اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن فضلتك يا شيخ كنت عايزة أعرف بس يعني هل المرأة الحائض يجوز لها مس المصحف أو قراءة القرآن يعني والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك دلوقتي لو يعني دلوقتي لو في يعني بعض الأمراض القلبية مثلا زي الحسد أو أي الأمراض القلبية زي حضرتك بتحصل الوساوس أو كلام ده الواحد كان رافضها يعني أو متضايق منها إن هي بتيجي فهل ده معنى إن عدم قبول رمضان يعني مثلا دلوقتي العتق من النار لو واحد مثلا يعرف ازاي ان هو ربنا تقبل منه او عتقه من النار اذا كانت بعد يعني بعد الوساوس بتيجي او بعد الاشياء بتيجي في الصدر والانسان بيبقى متضايق ان هي موجوده يعني هل معنى ده ان هو الانسان ده ما تقبلش منه في رمضان يعني؟ بعد حضرتك ممكن اقول سؤال ثاني اخر حاجه بعد اذن حضرتك؟ والله حضرتك انا يعني بعد ما يعني التزمت الحمد لله وتقربت من الله سبحانه وتعالى ومثلا اقعد اذكر ربنا لحد مثلا طلوع الشمس وصل الضحى وكده والاذكار وكل شيء وما اجي انام بحس حضرتك ان حتى في الايام بتاعه رمضان يعني ان جسمي اتمسك كده وبحس ب يعني بحاجه كده يعني ماسكه صدري كده وبعد اقول لا اله الا الله وبين النوم والصحيان حضرتك وممكن مثلا اشوف الشيطان او الكلام ده مش عارفه ده انا اول مره تجيلي بعد اذن يعني مش عارفه دي بتيجي ازاي حضرتك دي معناها ايه ممكن حضرتك تفسرها لي يعني معناها ايه
طيب
ربنا مثلا في الحلم ده مثلا استعيذ بربنا من الشيطان وممكن اشوف الشيطان مثلا قدامي او اقرا قران والكلام ده فمش عارفه ده حضرتك ايه
طيب ربنا المستعان ان شاء الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بالنسبه لقنوت الفجر بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر واختلط هذا الأمر عند بعض الفقهاء بقنوت الفجر قنوت النوازل النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلت عصية ورعل وزكوان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ولم يخص بذلك صلاة الفجر ولما فر الوليد بن الوليد وربيعة بن عياش من قريش النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو لهم كما دعا لسلمة بن هشام رضي الله عنهم جميعا قنت صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه أو يدعو على أقوام من الكافرين وعمر رضي الله عنه في حروب الروم كان يقنط في الصلوات وكان يدعو على الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويحاربون المؤمنين في ذلك الزمان فكان القنوت للنازلة غير مختص بفجر أو نحوه بل كان في الصلوات الخمس ولكن اختلط أمر قنوت النازلة بقنوت الفجر ولعل مرجع اللبس إلى الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما معذرة اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا
تفضل يا أخي الكريم
والله سؤالي في المواريث بعد إذن حضرتك
تفضل
والله عندنا أخ توفى وليس له ولد ولا بنت وله زوجة على قيد الحياة
نعم
وعنده بنت أخ شقيق متوفي من قبله
نعم
وأولاد وبنات من أخت شقيقة متوفية من قبله.
بنت أخ شقيق
متوفي من قبله
وأولاد أخت شقيقة.
آه
تمام.
متوفية برضو من قبله من زمان يعني.
تمام. ما طالما أولاد أخ معناه من الأصل بتاعه متوفى.
آه بالظبط. فهو له تركة، فكنا عايزين نوزع هذه التركة بعد إذن حضرتك يعني.
يعني حضرتك مالوش عم؟
مالوش لا.
ابن عم؟ مالوش ابن عم؟
مالوش ابن عم.
مالوش ابن أخ جد، ابن عم جد؟
لا ده هو مات كبير أوي في السن، مالوش حد من الأقارب خالص.
مالوش حد من الأقارب سوى من ذكرت.
دول أقاربه بس.
حاضر حاضر.
جزاك الله خير ماشي.
وجزاك بمثل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك.
لو سمحت فضيلة الشيخ أسألك سؤال.
اتفضلي حضرتك.
أنا متجوزة زوجي متجوز قبل مني واحدة ومعاها أربع أولاد. فهم قاعدين معايا في شقة واحدة وكده، فحصل خلاف بينه وبين ابنه، فكان بيقول لي ما تعملوش حاجة أنا عملت من وراه. فجي في يوم حلف عليا بيقول لي والله العظيم لو كنت عملتي له تحرمي عليا زي أم وأختي. والكلام ده بقاله 3 شهور وأنا عايشة معاه وبنام معاه وكل حاجة. ولسه بسأل دلوقتي. فيا رب يبارك لك. يعني دلوقتي انا في ناس قالوا لي خليه ان هو يطعم 60 مسكين او يصوم شهرين، فانا بقول له على كده، قال لي لا هعمل كده ولا كده. فانا اسيبه وامشي ولا اقعد اخدم العيال لبعد العيد وامشي بعد العيد؟ قال لي عايزيني انزل، يقولوا لي تعالي تعالي علشان ما ينفعش تعيشي معاه الا ما يوضع له حل. فانا مش عايزه امشي عشان لا خاطر العيال اولاده كبار وكده، ويعني عشان احنا في رمضان مش عايزه اخد بيهم.
حضرتك بالنسبة لي
نعم.
زوجة أقسم عليك
إيه؟
اللفظ اللي قاله لك قال والله العظيم
تحرمي علي زي أم واختي.
والله العظيم مش كده؟
لو كنت عملتي له تحرمي علي زي أم واختي.
تمام حاضر حاضر. بس حضرتك بعد إذنك احنا هنجاوب. ده حضرتك سمعة؟
أيوة.
طيب بس يعني ما تخليهوش يقربك. تمام؟ وهنبين لك السؤال إن شاء الله.
شكرا.
شكرا لله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ أنا دلوقتي مشلولة. بعدين أنا كنت حاطة فلوس في البنك العادي. بعدين قالوا حرام من فلوس البنك العادي. رحت وديتها البنك الإسلامي. لقيت نفسي مش هقدر أعيش منها خالص. كان بيجيني كل 3 أشهر 150، ادوني 45 في 3 أشهر. مش هقدر أعيش منه. هل رجعتهم من بنك إسلامي الحرام؟ وهل دلوقتي انا يعني عندي حساسيه في صدري وباخد البخاخه ساعه نهار صيامي وانا صايمه، هل ده حرام؟
حاضر
واشكرك جدا.
شكرا لله. حاضر.
مع الف سلامه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا اخي الفاضل.
الله يرفع قدرك. اتفضل.
الله يخليك. حضرتك أنا الأخت اللي سألت عن الوسواس الخناس دي برضو نتمنى يعني بسأل حضرتك نفس السؤال، إزاي نتخلص منه على قدر ما نقدر. وفي ملحوظة صغيرة بعد إذن حضرتك، الأخت اللي سألت حضرتك السؤال دلوقتي اللي قالت حلف زوجها حلف عليها تحرم عليها كظهر أختها كظهر أخته، الأخت دي سألت السؤال للشيوخ كلهم في البرامج بتاعة الرحمة. فحضرتك معلش يعني ببلغها لأن هي سمعاني دلوقتي. تتقي الله اللي هي ربنا دعانا جميعا من المتقين، وتحاول تعمل برأي الشيوخ اللي قالوا لها، ما تبقاش مصدر اختبار تختبر لغاية ما تلاقي الرد اللي يريح لها الجحة اللي هي عايزاها، لأن أنا راجل غير على ديني، فعشان كده انا بتكلم الكلام ده.
ربنا يجازيك كل خير ويرفع قدرك.
اللهم امين يا رب. والله يا فضيله الشيخ ما سابت برنامج، انا بتابع البرامج بفضل الله وراجل متابع من البرامج اللي بتاعت قناه الرحمه. وبنستفاد من القناه كتير. برضو في اخت تانية سالت برضو سؤال تاني، اللي جوزها حلف عليها بالطلاق لما انت رايحه مش عارف فين وانا مش عارف اخرج من البيت. الطريقه دي خطا، بيحيرونا في الاراء وبيحيرونا في ديننا.
هقول لحضرتك على حاجه معذره، هي لعل مثلا سالتني السؤال ده يوم الاحد الماضي. وانا ما كانش في وقت، انا جايبه من ضمن الاسئله اللي هنجاوب عنها النهارده. ما كانش في وقت اجيب، فربما تكون اتصلت اليوم التالي تسال عن حاجتها، فمعلش نلتبس لها العذر ان شاء الله. فجزاك الله خيرا. طيب بالنسبه لمساله القنوط، احنا بينا ان القنوط اختلط عند بعض الناس، قنوط النازله اختلط بقنوط الفجر، فما زالوا يقنطون في الفجر، ولعل مرجع ذلك الى ما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقت الحروب التي دارت بينهما كان قنوت في العراق وكان قنوت في الشام، وهذا قنوت نازلة، كل يقنط للنازلة، فظن الناس أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا في مسند الإمام أحمد سأل أبي مالك أباه طارق ابن أشيم رضي الله عنه وأرضاه، وقال إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي نحوا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ يسأله عن قنوت الفجر، أكانوا يقنطون أي يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، يقول أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين القنوت في الفجر. وبينا أن القنوت في الفجر هو قنوت نازلة خصوه بالفجر، واستدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت أنه قانت في الفجر أو في الصبح، ولم يذكروا أنه قانت في العشاء أو في المغرب أو في الصلوات كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
السلام عليك شيخ أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك.
سدك الله علما ورزقك الفردوس الأعلى.
اللهم أمين ولك مثلي، بس سؤال حضرتك الله يكرمك.
نعم، أنا والدي توفي وترك لنا منزل نعيش فيه أنا وأمي. وترك أب وأم وبنت أنا التي هي وأخت شقيقة وأخ لأب وإخوة لأم. أريد أن أعرف الورقة في هذه المسألة، لو أردنا أن نبيع هذا المنزل هل هو حق لنا أم فيها؟
طيب، يعني حضرتك المتوفى عليه رحمة الله ترك أب وأم؟
نعم، ثم توفي الأب.
يعني ترك أب وأم لما هو لما مات كان فيه اب وام.
نعم، واخت شقيقه.
واخت شقيقه واخ الاب واخ الام.
نعم.
كان فيه زوجه ولا حاجه؟
لا، امي هي اللي زوجة.
يعني اللي مات ده اخو حضرتك؟
لا لا، انا بنت واحده فقط.
يعني اللي مات ده ترك والده ووالدته؟
نعم.
وترك اخو شقيق. وترك الاخوه دول؟
نعم.
ما تركش ابناء ولا زوجه؟
لا.
طيب حضرتك والدته ليها السدس ووالده ليه باقي التركه تعصيبا؟ الوالده ليها السدس.
لو استاجرنا المنزل ثم لازم تقسم التركه.
انا بقول لحضرتك والدته تورث السدس لوجود عدد من الاخوه، مش هتاخد ثلثه، هتاخد السدس، والاب ياخد باقي التركه تعصيبا، ولما الاب يموت تقسم التركه على الابناء. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا سمعت يا شيخ زكاه الفطر بتبقى فلوس ولا بتبقى غلال؟ ومعلش في حاجه تانية اللي حضرتك تنوه عليها، ان في بعض الروايات بتفتح باب المعاصي للناس، زي مثلا ان الرسول لما بيجي يروح على باب الجنه في واحده بتسابقه اللي هي الارمله اللي قاعده على يتما، طب ممكن الارمله دي تكون هدر حقوق ربنا، وان الغريق شهيد وان الحريق شهيد، طب ممكن الحريق ده المحروق ده ممكن ما كانش تعرف، ممكن الغريق ده لابس مايو. يعني الموضوع يعني عايزين نفهم الناس ان فيكم طاعه. يعني
حضرتك معلش، الخطا يكون في الفهم مش في الحديث.
ايوه انا قصدي كده،
الحديث طالما صحيح وثابت يعمل به.
ايوه انا قصدي ان هو اللي يقولها يعني ايه، يكون يفهم الناس ان الناس دي تتكلم.
حضرتك
يعني
اهل السنه بفضل الله ما هم زي المرجئه.
ايوه
معايا حضرتك.
ايوه،
فمنهج اهل السنه معروف. حاضر، ننوه ان شاء الله. حاضر
ربنا يخليك،
جزاك
الله خير.
جزاكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ف قنوت الفجر بينا أن جماهير الفقهاء على أنه لا يقنط في الفجر، وإنما هذا من مذهب الشافعية، ومذهبهم أنه لو ترك قنوط الفجر ناسيا فعليه سجود السهو، عليه أن يسجد للسهو في صلاته، وجماهير الفقهاء على خلاف ذلك. ومن قال به حمل أحاديث قنوط النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة على قنوط الفجر، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأؤكد مرة أخرى أن هذه ليست من المسائل التي ينكر فيها بعضنا على بعض. ما أراه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم القنوت في الفجر، لكن لو صليت خلف شافعي وقنت في صلاته فلا أنكر عليه، لكن نذكر بأمر الله عز وجل: من يؤم الناس إن رأى أن يقنت، سواء أكان في قنوت وتر أو في غير ذلك، فعليه أن يلتزم بالمأثور وألا يطيل على الناس وألا يشقق عليهم في دعائه، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت أن زوجها قال لها: لو خطيت من عدبة الباب تكوني طالق، وأنها بتنتظر الوضع. والأخ الكريم اللي كان بيقول أنها سألت هذا السؤال لأكثر من إنسان، نقول أيها الإخوة الكرام أنه إذا سئل أحد من أهل العلم يرضى علمه، فلا يحل أن يسأل غيره في المسألة. ومن ثم فليس الأمر أن نتتبع فتوى هذا وهذا حتى نصل إلى ما يرضي أنفسنا، فهذا أمر لا يجوز. ولكن نحمل الأمر على أحسن المحامل، أن السائلة ربما لم تجد جوابا عند هذا فسألت ذلك لتطمئن إلى غير هذا. ولكن ما أود أن أؤصله، وأنا واحد من الناس لا أتكلم مطلقا في مسائل الطلاق ولا أتعرض لها، وإذا ما سئلت فإنني أحيل إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة. ولكن حتى لا يحدث خلط عند الناس، أنا أبين فقط للبيان وليس للفتية. نقول أن مسائل الطلاق من مسائل الأقضيات وليست من مسائل الفتاوى. أقضية وينبغي أن يقضى فيها على النحو الذي رآه ولي الأمر، فولي الأمر وضع قوانين للناس مستمدة من الشريعة الإسلامية، مستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، لم تخرج عن المذاهب الفقهية، ومن ضمنها أحكام الطلاق. وجعل لجان للفتوى من أهل العلم والفضل يرجع إليهم في هذه المسألة، وإن كان يحدث تساهل من بعضهم في خاصة في الأقاليم فإننا ننبه إلى خطورة هذا الأمر، فإن الذي يتصدى للفتوى في الطلاق لا يخرج عن أحد ثلاثة، إن تكلم فيها بغير علم، إما أن يفتي بجهل منه فيخطئ فيترتب على فتواه أن يحرم امرأة على زوجها أو يحلها له وهي عليه حرام، فيحمل وزر ذلك في عنقه لتصديه للفتوى بغير علم، وإما أنه يصيب ولكن بغير علم منه، فتواه أصابت الحق ولكن بغير علم لأنه جاهل فيما يسأل عنه، فهذا لا أقول أنه أصاب وإنما أخطأ ووزر، أي حمل وزرا لأنه تكلم في دين الله بغير علم. وأما الثالث فهو الذي يتكلم بعلم في المسألة، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمسائل الطلاق فقد كثر السؤال، ومعظم سؤال الناس عن الطلاق المعلق، لأن الطلاق من حيث ترتيبه لأثره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول أو القسم الأول الطلاق البات أو المنجز، الرجل يقول لامرأته أنت طالق فتطلق في حينها، بمجرد ما نطق حرف الطاء القاف معذرة أنت طالق، قال حرف القاف هنا وتمت الكلمة وقع الطلاق، يبقى هذا هو الطلاق المنجز، لا يضاف إلى أجل ولا يعلق على فعل شيء، طلاق يقع في الحال. هذا أول أقسام الطلاق بالنسبة لترتيبه لأثره. النوع الثاني هو الطلاق المضاف إلى أجل، امرأة تطلب من زوجها الطلاق، يقول إن بعت المنزل الفلاني طلقتك وأعطيتك مؤخر صداقك، إن كان أول الشهر فأنت طالق، فجاء أول الشهر ترتب أثر الطلاق ووقع الطلاق، ده اسمه طلاق مضاف إلى إيه؟ إلى أجل. أما يرجع فلان تكون طالق، أما يجي أول الشهر، أما سافر إلى البلد الفلاني إلى آخره. متى جاء هذا الزمن وقع الطلاق وترتب أثره، وده يسمى بالطلاق المضاف إلى أجل. أول الشهر تكون طالق، جاء أول الشهر بقى طالق. طب النوع الثالث هو الطلاق المعلق، يعلق طلاق امرأته على فعل شيء أو على عدم فعلها لشيء. فعل شيء قل لها إذا رحت بيت أبوك تكون طالق، إذا وقفت تكون طالق، إذا قعدت تكون طالق، إذا نمت تكون طالق، إذا صحيت تكون طالق. ويتخذ الطلاق لعوبة أي شيء، وده للأسف الشديد يدل على ضعف شخصية الرجل. أن الرجل لو يستطيع أن يقود امرأته ما هددها بوقوع الطلاق إن لم تمتثل. هو ده آخر السلاح، السلاح اللي بيستخدمه آخره عنده وآخر العلاج الكي، فيلجأ إلى الطلاق، يعلق طلاق المرأة على فعلها لشيء أو على عدم فعلها لشيء. يعني إن قال لها لا تفعلي كذا، لا تخرجي، لا تذهبي إلى بيت أبيك، فخرجت، يقول إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت هذا الأمر فإن لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق، فما راحتش، فيقع الطلاق عند جماهير الفقهاء. والطلاق المضاف إلى أجل والطلاق المنجز لا يثير مشاكل في عند غالب الناس، ولكن الطلاق المعلق هو الذي تكون فيه معظم الفتاوى أو معظم الأقضيات. فيسأل السائل، فنجدها هنا أمامنا مذهبين. المذهب الأول للأئمة الأربعة لجماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون بوقوع الطلاق معلق على شيء ووقع الشيء، أو معلق على عدم فعل شيء لم يفعل إلى آخره، فقالوا هذا طلاق معلق يقع إن تحقق ما علق عليه. فجماهير الفقهاء بتوقع الطلاق، وعلى خلافهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما وعلى علمائنا جميعا رحمة الله، نظروا إلى عموم البلوى بين الناس، وأن كثيرا من الناس اتخذ الطلاق هزوءة، وقد يحلف ولا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد التهديد. فأفتى بهذه الفتوى ابن تيمية عليه رحمة الله أن العبرة بنية الرجل الزوج الحالف، إن كان يقصد طلاق امرأته فهي طالق كجمهور الفقهاء. يعني إن كان قصده إن رحت بيت أبوك تكون طالق، وها هنا يبقى الطلاق ما فيش مشكلة بيقع حتى عند ابن تيمية. ولكن يقول ابن تيمية عليه رحمة الله إن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما انتوى التهديد صار كاليمين ويكفر عنه كفارة يمين. ولشدة الأسف بعض الناس يسيء فهم هذا الكلام. الرجل يقول له أنا حلفت على مراتي إنها لو راحت بيت أبوها تكون طالق، يرد الثاني يقول له أطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين وخلاص انتهى الأمر، كفر عن يمين، من غير أن يستفصل في المسألة أو أن يسأله عن نيته. وأحيانا تسأل المرأة في مسألة طلاق وهذا غير جائز، لأن مسائل الطلاق القول فيها قول الزوج وهو الذي ينبغي أن يسأل. يسأل الزوجة، تسأل الأخ الكريم فيقول يعني زوجك قال لك ايه، تقول قال لي لو رحت بيت ابوك تكون طالق، يقول لك طب خليه يطعم 10 مساكين. سبحان الله، وكيف تجيب المرأة؟ وإنما ينبغي أن يسأل الرجل. لو سألت المرأة عن نية زوجها لكانت غير صادقة، تقدر تقول لك ازاي كان قصده يطلقني ولا ما كانش قصده يطلقني. النية لا اطلاع عليها لأحد إلا لله عز وجل. طب وهب أن الزوج كان كاذبا فيما يزعمه، يقول لك أنا ما كانش قصد والله، ده أنا قصد هدد، أقول عليه الوزر ووقع الطلاق ديانة. أقول هذا عند مين؟ ده حتى عند ابن تيمية. لكن جماهير الفقهاء على إيقاع هذا الطلاق. نقول أيها الإخوة الكرام ولشدة الأسف أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، تجده يسأل وهو يريد الجواب مقدما، يقول أنا زوجتي نرفزتني وعصبتني وقلت لها لو رحت بيت أبوك تكون طالق، بس أنا ما كانش قصدي خالص إن أنا طلقها ولا كان في نيتي إيقاع الطلاق، ده أنا كان قصدي هدد وبس. فكأنه يجيب ويفتي نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
اي والله عندي سؤالين يا دكتور.
تفضل.
السؤال الاول، الفلوس المعدة لشراء بيت للسكن اذا حال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ هذا السؤال الاول.
حاضر.
السؤال الثاني، بالنسبة للحول الكامل كان الرصيد مثلا 10,000 مثلا، فبيزيد وينقص خلال العام. ففي نهاية العام غير اول العام، كيف حساب الزكاة فيها؟
حاضر.
الله يجزاك خير ويبارك فيك.
قدرك ويعزك. حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، لو في واحدة لابسة ذهب بلغ النصاب، فقالت لي
بلغ النصاب يعني قد ايه؟
85، أكثر من 85.
نعم.
لابسة للزينة يعني. فقالت لي، قلت لها أنا كان، قلت لها زكي عنه يعني. فقالت لي بقى معيش فلوس أزكي، أعمل إيه؟ معيش فلوس أزكي عليه، أعمل إيه؟ بس هي بقى عايزة تعرف تعمل إيه؟ قالت لي معيش فلوس طلع عليه زكاة، أعمل له إيه يعني؟ بس.
حاضر.
مشكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
جزاك المثل.
سلام.
يبقى حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
تفضل يا أخي الكريم.
أنا في حصل مشكلة ما بيني وما بين المدام كده، فعلى أثرها جه والدها ووالدتها وهم خدوها ومشي. فعايز اشوف، ودي مش اول مره والخلاف بيكون بسيط جدا، فعايز اعرف راي فضيلتك في الموضوع ده.
حاضر. حاضر.
زائد يعني دايما بيبقى في غلط من اهلها وانا بتنازل عن الموضوع ده.
بتقول عايز ايه؟
يعني غلط دايما من اهلها بتنازل عن
سيدي. جزاك الله خيرا.
في سبيل ان انا يعني امشي الحياه واخاف على.
جزاك الله خيرا.
فرجاء ان انا اشوف يعني هل انا غلط او صح، وده حرام ولا حلال.
حاضر.
واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هم يكونوا سامعيني دلوقتي ويعني ويعرفوا ربنا في اللي هم جايين.
ربنا يهدينا واياهم يا رب، نسال الله ان يهدينا واياهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك فضيله الشيخ، انا عندي لحضرتك سؤالين يعني.
اتفضلي.
بالله عليك انا اتمنى يعني حضرتك تجاوبني عليه النهارده ضروري.
اتفضلي.
اول سؤال، انا يعني انا مريضه الحمد لله وبرجع، فهل انا كده مفطره ولا مش مفطره؟
لا، حضرتك من زرعه القيء فهذا ليس عليه شيء.
بس انا يعني انا اضطريت ان انا اشرب ميه بعدها.
لا، شربت ميه حضرتك ديت يبقى كده افطرتي. تمام. وليس عليك اسم ان شاء الله طالما مريضه، ربنا يعفو عنه وعنك. لكن الانسان اللي بيتقيا رغما عنه فليس عليه شيء.
طيب.
اما من استقاء اللي هو اللي بيدخل اصبعه الى فمه مثلا ليستقيء، فهذا الذي افطر كما بين صلى الله عليه وسلم.
طيب. جزاك الله خيرا شيخ. السؤال الثاني، انا يعني ايه لو في حد مثلا مطلق بس انا رفضت ان انا اخد حق ابني مثلا، يعني انا مش رفضت، انا عارفه ان والده مثلا هيقول مقابل ان ابني يشوفه في بيت زوجته الثانيه، ان يا اما يشوفوا في زوجته التانية يا اما ما يجيبلوش الاكل بتاعه يعني لبن صناعي وحاجات كده يعني. فانا رفضت ان هو يروح لزوجته التانية في بيتها، فقلت خلاص ما يجيبلوش حاجة وانا مش عايزة منه حاجة في مقابل ان هو ما يوديش ابني البيت التاني. فهل انا كده قاسمة ولا كده يعني ظلمت ابني في حقه ولا ايه بالظبط؟
هو حضرتك يعني لو ذهب الى امرأة ابيه في ذلك اسم او وزر او مخالفة شرعية؟
فضلت الشيخ انا، ما هي يعني انا معذرة، انا مش عايزة بس اخد في حد هي ما تؤمنش عليه بس مش اكتر، لان طبعا كانت تسببت في الطلاق يعني، ان هي قالت له لا هي وكده، ثم كمان ابني عنده 7 شهور لسه صغير.
طيب. حاضر. حاضر.
جزاك الله
الله يحفظك. جزاك الله
ربنا على قدرك.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
ازيك يا شيخ ايمن؟
تفضل حضرتك.
بارك الله فيك. ليه سؤالين يا شيخ ايمن؟ الله
يحفظك.
بالنسبه للسؤال الاول، معايا حضرتك؟
سامع حضرتك. اتفضل.
بالنسبه للسؤال الاول، انا دلوقتي بحط قطره في اليوم 5 مرات. احس بطعم مراره القطره في جوفي.
نعم.
هذا يفطر الصيام ام لا؟
حاضر.
بالنسبه للسؤال الثاني، وهذا هو المهم يا شيخ ايمن الله يبارك فيك، أنا أدين لله أن أني أخرج صدقة الفطر طعاما.
نعم.
ولكن سؤالي ينقسم إلى 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 الأشياء الآتية. الآن إذا أخرجت مثلا بيتي أهل بيتي خمسة أفراد بما فيهم أنا. لو أخرجت 15 كيلو من الأرز. هل هذا يجزئ أم لابد من تنويع الطعام؟ وإذا نوعت الطعام فهل يدخل في الحبوب أيضا يكون المكرونة وغيره من أشياء ذلك أم لا؟
حاضر.
وياريت يا شيخ أيمن الله يحفظك يفصل لي أقوال العلماء في هذا الأمر بالذات، وهل جماهير العلماء على هذا أم على خلاف هذا، وأيهما الأصوب؟ الله يبارك فيك يا شيخ أيمن.
عايز الإجابة دلوقتي ولا بعدين حضرتك؟
ياريت دلوقتي، يبقى جزاك الله خير.
طب معذرة في اتصال إن شاء الله ولازم سلامة يا شيخ عبد الكريم. أنا هرجع إن شاء الله بالورقة دي ودي مش نلحق نجاوب حاجة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مع حضرتك يا شيخ.
سامع حضرتك تفضل.
الله يبارك فيك. عندي سؤال في الزكاة.
لا أنا معيش فلوس دلوقتي. ها؟
نعم.
بتقول عايز بتقول إيه سؤال في الزكاة؟ ما السؤال يعني الطلب ها؟
نعم.
طيب اتفضل اتفضل سامعك اتفضل.
الله يكرمك. انا كنت شاري كنت متفق في شراء شقة من 3 سنين مع حضرتك.
سامعك اتفضل.
كنت متفق في شراء شقة من 3 سنين والراجل خل بالاتفاق معي يعني على اساس ان انا كنت هستلمها بعد 3 سنين وخلال سنة كنت هدفع 20,000 ودفعت له خلال سنة 20,000 وبعد 3 سنين هو خلى بالعقد ودفع لي 25,000 حكم ناس وكده. فهل انا عليا زكاة 3 سنين او ادفع زكاة ازاي؟
حضرتك بالنسبة لي الشقة دي سكنك مش كده؟ مفيش عليها زكاة.
لا انا شاري شقة وعايش فيها. الشقة دي انا كنت شاريها على اساس احسن بها وضع شوية.
انت حاسس ان وضعك تأجرها ولا تبيعها ولا تعمل ايه؟
اي حاجة، المهم انها ممكن تكون تجارة ممكن انها
اصلا هتفرق لو انت شاريها عشان تبيعها للتجارة هتبقى فيها زكاة عروض التجارة.
ما اللهم صل على ما كان قدام مني ان انا ابيعها او ان انا يعني ابيعها تاجر فيها او ان انا ابيعها واشتري بيت اسكن فيه.
انا بقول لحضرتك لو انت هتأجرها معناها الزكاة، لو هتبيعها كان يبقى فيها زكاة عروض تجارة.
طب انا اعتبرها على البيع.
اعتبرها على البيع واخد بالك حضرتك. احسب اللي كنت انت دافع فيها قد ايه كل سنه، دفعت فيها قد ايه؟
انا دفعت فيها خلال سنه على اتفاقنا في العقد 20,000 على اساس ان انا هستلمها بعد 3 سنين. طبعا هو بعد 3 سنين خلى بالعقد واداني فلوسي اللي اداني 20 وصفر عليهم 5 حكم وبينهم ناس يعني.
طيب تمام خلاص. يبقى انت دلوقتي انت ما خدتش الشقه ولا استلمتها ولا حاجات من دي خالص.
انا لا خدتها ولا دخلت فيها ولا خدت اي حاجه.
يبقى هتطلع الزكاه على ال 20,000 كل سنه 2.5%. واخد بال حضرتك؟ يعني السنه بتطلع عن ال 1000 25 جنيه.
ايوه.
عن ال 1000 25 جنيه يبقى عن ال 20,000.
ايوه. يعني اطلع 3 سنين ولا اطلع سنه؟
اطلع 3 سنين في 500 جنيه يبقى 1500 جنيه ان شاء الله كله.
طيب ربنا يجزيك خير.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب. طيب بالنسبة لمسألة الطلاق التي كنا نتحدث فيها، احنا قلنا انها أقضية يعني الامر الاخير اللي نختم به ولا اود ان اطيل في هذا الامر، ان احنا ما نحتلش على شرع الله عز وجل. يعني النهاردة انت نيتك تطلق زوجتك، اقول اتبع شرع الله عز وجل، ابدأ بالوعظ بالتذكير بالهجر في المضجع، ثم بعد ذلك الضرب غير المبرح وان تركته فهذا اولى، ثم بعد ذلك وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ينبغي أن نلجأ إلى هذه الوسيلة التي هجرت في كثير من البيوت. يعني لا نسمع الآن عن الحكمين وبعث الحكمين في كثير من البيوت. منا من طلق ومنا من حضر وقعة طلاق، ومنا من طلق أقاربه أو طلقت قريباته، وعلى الرغم من ذلك لا نكاد نسمع عن بعث الحكمين مطلقا. لماذا؟ شرع الله عز وجل وآية محكمة لم تنسخ من سورة النساء، لماذا لا يعمل بها؟ سبحان الله أمر عجيب. لكن أن يطلق المرء هكذا فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غضبته امرأته فطلق في حيض أو طلق طلاق البدعة، وهذا أمر يأثم من أجله على الرغم من وقوع الطلاق. ومن ثم فخلاصة القول أن جماهير أهل العلم تقول بوقوع هذا الطلاق اللي هو الطلاق المعلق ولكن ما عليه مدار الفتوى في مصر الآن يأخذون بمذهب ابن تيمية في هذا الأمر، وبذلك أخذ القانون المصري يقول إن كان الرجل يقصد التهديد أو الحمل على فعل شيء ولم يقصد إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق، وإنما يكون يمينا يكفر عنه. نقول علينا أن نتقي الله عز وجل وألا نلجأ إلى يمين الفساق، وكيف تأمن المرأة لزوجها وهو كلما أراد أن يحملها على فعل شيء قال علي كذا يقسم أو يقسم بالطلاق، ولم يجعل الطلاق إلا لرفع قيد النكاح ثم يتجرع الندم بعد ذلك، وهذا كله مرده إلى ضعف الرجل وإلى عجزه عن قيادة بيته. نسأل الله أن يصلح بيوتنا التي كادت أن تتصدع من هذا الكابوس المخيف الذي لم يشرع إلا لرفع النفور بين الزوجين، للقضاء على استحكام النفور حتى لا تتحول الحياة الزوجية إلى جحيم، لكن لم يشرعه المولى لنتخذه ألعوبة على هذا النحو المؤسف. بالنسبة للسؤال التالي، كانت الأخت الكريمة بتسأل عن زوجها الذي ذهب يشهد على إعلام وراثة خالته، خالته ماتت عليها رحمة الله، فجوز خالته خده عشان يشهد على إعلام الوراثة. والذي فهمته من السائلة أن خالة زوجها تركت زوجا وتركت بنات، يبقى زوجها هنا هيكون له ربع التركة، البنات لهم الثلثين، الثلثين يعني 16/24، والزوج له الربع يعني 6/24، يعني الزوج والبنات هياخدوا 22/24 أو 11/12، يبقى باقي التركة من اللي هياخدها؟ هياخدها إخوات المتوفاة سواء كانوا بنات أو بنات أو نساء ورجال. إن كانوا نساء هيعصبنا بالبنات، يصبحنا عصبة مع البنات ويرثنا الباقي تعصيبا، أما إن كانوا ذكورا رجالا ونساء أو ذكورا فهياخدوا الباقي تعصيبا. ففي قاعة المحكمة الرجل راح يشهد على إعلام الوراثة، المحامية بتاعت جوز خالته قالت له ده ما تذكرش قدام القاضي إن الميتة خالتك الله يرحمها ليها بنات أو ليها أخوات، ما تذكرش إن ليها أخوات. فجوز الراجل حب يمتنع، جوز خالته قال له أصلا هنحتاج توكيلات وهيعطلونا وإحنا في فلوس وعايزين نصرفها إلى آخر. طبعا الكلام ده غير صحيح، الطلب بيقدم للقاضي فيه الورثة جميعا، فهم لما تقدموا بالطلب لم يذكروا الإخوة، فجوز خالته ضغط عليه فدخل الرجل وأقسم أمام القاضي حلف بالله عز وجل أن خالته لم تترك ورثة سوى زوجها وبناتها، وحلف بالله. زوجته بتقول رجع بقى ندمان وزعلان وكفر عن يمينه، الأخت بتقول أنه صام 3 أيام في تكفير اليمين. نقول أولا السؤال دوت ها هنا بيطرح أمور، ها هنا هذه الشهادة هل هي يمين يعني يمين حنس فيها أم أنها يمين غموس؟ ما أراه والله أعلى وأعلم أنها يمين غموس، لأنها اقتطعت حق عباد، حتى وإن كانت الزوجة تقول ده خالاته وخواله بيقولوا احنا مش عايزين حاجة ما يلزمناش حاجة من التركة، لكن رب العزة سبحانه يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فلماذا يحتال لإسقاط حقهم؟ فهذا غير جائز. طب هو كان يعمل إيه؟ ما يشهدش ويسيب المحكمة ويمشي وهم يعطلهم، يروح يجيبوا إعلام وراثة تاني، يروح يجيبوا شهود تانيين، يقدموا إعلام وراثة من جديد، يذكروا الورثة، لكن إن هو يقول كده ما يحصلش. حضر وشهد وحلف بالله عز وجل يذكر الورثة، يقول إن خالته ماتت سابت جوزها فلان وبناتها فلان وليها أخوات فلان وفلان وفلان وفلانة، يبقى هكذا أبرأ الذمة. لكن يدخل يحلف بالله كاذبا متعمدا إن هي لم تترك إخوة وهو ابن أختهم، فهذا لا عذر له فيما صنع. لكن هذه اليمين إذا أراد أن يكفر عنها تكون بالتوبة إلى الله عز وجل، ثم إن كفارة اليمين من قال أنها صوم 3 أيام، من قال ذلك؟ رب العزة سبحانه يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فبين رب العزة سبحانه أن كفارة الحنث في اليمين هي ثلاثة أشياء يخير العبد بين واحد منها، فإما أن يطعم وإما أن يكسو، يحضر للفقير يحضر له ثوب، يعني يجيب له جلبية ليبن عليها القميص، أو يجيب له قميص وبنطلون أو ما غير ذلك، يعني يكسوه كسوة كاملة، أو يطعمه وجبة مشبعة، أو يعتق رقبة، وكلنا لا يملك إلا رقبته، فليس ثمة رقاب تعتق. إذن انحصر الأمر بين الإطعام وبين الكسوة. لكن الذي ينتقل إلى البدل، البدل ها هو إيه؟ فمن لم يجد، اللي مش مستطيع لا يطعم ولا يكسو، هو الذي يصوم ثلاثة أيام. يبقى مش كل واحد اقعد كل والله ما أنا قادر يا أخي يا أخي أحلفت، يقول لي طب خلاص صوم لك ثلاثة أيام يا سيد. من قال هذا؟ كفارة الحنث في اليمين ليست بصيام ثلاثة أيام إلا للفقير المسكين الذي لا يجد ما يكفر به من كسوة أو من طعام، والله سبحانه أعلى وأعلم. فعلى هذا الرجل أن يندم وأن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يسارع بإخراج إعلام وراثة جديد يثبت فيه الورثة الحقيقيين، فهذا من تمام التوبة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت التي كانت تسأل عن ابنها يمرض فتنذر لله عز وجل إن عفاه أن تخرج لمسجد معين مبلغا من المال ثم لا تستطيع الوفاء، بتقول ما أقدرش بعد كده أن أنا أطلع الفلوس، فممكن أطلع حاجة بحاجة أو أطلعها مقسطة أو مشابه ذلك. نقول أيها الإخوة الكرام، أولا أن النذر يكون لله عز وجل، ما ينفعش أقول أن أنا هنذر للمسجد الفلاني أو لفقراء المسجد الفلاني أو للناس اللي موجودة حوالين المكان الفلاني المسجد المعين، تلتف الناس حول ضريح به أو مشابه ذلك، إنما النذر عبادة لا تصرف لغير الله عز وجل. فلا يجوز أن تنذر ذبح عجل عند مكان معين، ولا يجوز أن تخرج ما يسمى بفول السيدة مثلا أو عجل السيد البدوي أو مشابه ذلك. النذر يكون لله وحده سبحانه وتعالى، والنذر يطعم منه الفقراء. النذر تنذر لله يبقى تعطي الفقراء والمساكين منه، يكون مصرفه للفقراء والمساكين. والنذر حكمه أنه مكروه، النذر حكم النذر إيه؟ أنه مكروه. وعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه خرجه الشيخان البخاري ومسلم، إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: النذر لا يغير من قدر الله شيئا، وقدر الله عز وجل ماض، إن قدر الله وفاة المريض أو شفاء المريض فذلك كتب قبل خلق السماوات والأرض، ومن ثم فلن يتغير شيء من قدر الله عز وجل، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. النذر يستخرج به من البخيل، يعني إيه؟ الذي يشترط على ربه حصول النفع له، يعني يقول إن ابني جاب في الثانوية العامة 99.5% هتصدق بألف جنيه لله، نذر عليه تصدق بألف جنيه. طب وإذا جاب 99.25 ما يتصدقش، يقول لك أصل أنا كنت نذر 99.5. طب تشترط على الله عز وجل حصول النفع لك؟ أشترط إن أنا لو كسبت في الأرض الفلانية أو في الشقة الفلانية 50,000 جنيه هأنذر لله طلع 1,000 جنيه، طب وإذا كسبت 48,000 جنيه؟ إنما يستخرج به من البخيل. الذي يشترط على ربه تحقيق النفع لكي يخرج ويتقرب إلى الله عز وجل. ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإنما ينبغي أن تبذل لله عز وجل في السراء وفي الضراء من غير اشتراط على الله عز وجل. لذلك فأهل العلم على أن النذر مكروه، يكره أن تنذر لله عز وجل، ولكن إن نذرت صار فرضا عليك لزاما أن تؤدي النذر الذي نذرت به طالما كان في طاعة. من نذر لله، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فعلى الرغم من كراهية النذر فإن حكمه الوجوب، وينبغي على المرأة التي نظرت لله أن تخرج المبلغ الذي نظرته لربها عز وجل. وبعض أهل العلم قال أن كفارة النذر كفارة اليمين، ومن قال بذلك جعل رخصة لمن حنس في نذره أو خاف ألا يستطيع أن يقضيه أن يكفر كفارة يمين. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال، ده سؤال كان شديد الأهمية لأن حصل عندي لبس بخصوصه في الحلقة الماضية، فيعني أرجو أن أنوه عنه، وأرجو من الأخت الكريمة السائلة أن تنتبه إلى ذلك. الأخت الكريمة سألت في الحلقة السابقة عن قطعة أرض اللي اشترتها منذ 10 سنين، وأنها أرادت أن تبني بيتا لأبنائها، ثم أرادت أن تبيع هذه الأرض للتوسعة على أبنائه. بالنسبة لهذا السؤال هكذا فهمت أن هي اشترت الأرض من 10 سنين وبعدين نويت تبيعها عشان توسع الأولاد. فأنا قلت لها من تاريخ ما نويتي أن أنت تبيع الأرض يبدأ حساب زكاة عروض التجارة. لكن لما رجعت إلى الورقة التي أدون فيها الأسئلة وجدت أن قطعة الأرض الذي اشتراها زوجها، اللي اشتراها من زوجها مش اللي اشترتها هي، فها هنا تختلف الفتوى تماما. وأرجو من الأخت الكريمة أن تنتبه إلى ذلك. بالنسبة لي الأرض إن كانت هي اللي اشترتها ونوت إن هي تبني عليها بيت فليس فيها زكاة عروض التجارة، لكن بعد فترة غيرت نيتها، قالت أنا هبيع الأرض والأرض هبيعها وأوزعها على الأولاد، يبقى هنا صارت عرضا، صارت سلعة تعرض للبيع والشراء، فها هنا تجب فيها زكاة عروض التجارة. لكن لو زوجها اللي اشترى الأرض ومات زوجها صارت ميراثا للورثة. وتعلمون أن عروض التجارة الشرط فيها أنها تكون مشتراة، اشتراها ليبيعها، لكن إن انتقلت بالإرث فلم تعد عروض تجارة، إن انتقلت بالميراث لم تعد عروض تجارة، ما لم يكن مثلا محل تجاري أو ورشة أو ما شابه ذلك أو مؤسسة أو شركة وظلت التجارة قائمة والورثة يشتركون فيها، ده أمر تاني. إنما قطعة أرضها هنا وهيقومون ببيعها انتقلت إليهم بالميراث، فهذه ليس فيها زكاة عروض تجارة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فأرجو أن ننتبه إلى هذا الفارق، إن كانت هي اللي اشترت هيبقى فيها زكاة عروض تجارة، بتاعت زوجها وقالت إليهم بالميراث يبقى ليس فيها عروض تجارة، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال: رجل طلق امرأته في آخر مايو 2008. يعني كم من الأسئلة اللي بيجي عن الطلاق يبين مدى التصدع الذي يتعرض له المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلق امرأته وهي حامل في آخر مايو سنة 2008، وفي آخر يوليو 2008 وضعت حملها، وضعت الحمل في آخر يوليو يعني بعد شهرين تقريبا. وأحد الدعاء أفتاه أن يقوم بإرجاعها، يرجعها، فذهب في أغسطس وردها، راجعها يعني. فيسأل عن حكم ذلك، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني طلق امرأته وهي حامل، فتعلمون أن عدة المرأة الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى عدة المرأة الحامل وضع الحمل، متى وضعت الحمل فقد انقضت عدتها. وسبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت زوجة لسعد بن خولة رضي الله عنه، والذي مات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مات في حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه سبيعة بنت الحارث الأسلمية تشكو أحد أقارب زوجها لما تزينت للخطاب بعد وضع حملها بزمن يسير، وقال: ترجين النكاح؟ والله لن يكون حتى تتربصي بنفسك 4 أشهر وعشرة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين انقضاء عدتها بوضع حملها. فها هنا المرأة التي طلقت في آخر مايو وفي آخر يوليو سنة 2008 وضعت حملها انقضت عدتها بوضع الحمل، ومن ثم لا يستطيع زوجها أن يراجعها. المولى سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان. يعني الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق الرجعي الذي يملك الزوج فيه أن يراجع امرأته المدخول بها إلى عصمته مرتان، طلقة أولى وطلقة ثانية، يملك فيهما المراجعة. بس يراجع إمتى؟ أثناء العدة. طب إذا انقضت العدة لا يجوز له أن يراجع المرأة، وإنما يعقد عليها عقدا جديدا بموافقة ولي المرأة وبموافقتها وبمهر جديد وبعقد جديد. يبقى لابد من عقد جديد ومهر جديد. يبقى هنا لما قام بردها والأخ اللي هو أحد الدعاة اللي قال له روح رجعها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ده كويس إنك ترجع امرأتك لكن ترجعها بالضوابط الشرعية. إن كانت العدة قائمة ترجعها، يعني حامل ولسه لم تضع الحمل لتراجعها، لكن وضعت حملها انقضت عدتها، فكيف تكون المراجعة هنا؟ لا بد من عقد جديد ومن مهر جديد. والله سبحانه أعلى وأعلم. وينبغي ألا يتصدى للفتوى من لا يحسن ذلك. يعني رجل داعية بطلع المنبر أخطب الجمعة، لا يعني ذلك أن أنا أتصدى لأمر كهذا، أمر حلال وحرام وأمر فروج. يتورع كبار أهل العلم عن التصدي له، فينبغي أن نمسك ألسنتنا فيما يتعلق بذلك. بقي الدقائق معدودات بأمر الله عز وجل. فبالنسبة للسؤال بتاع الأخ اللي قبل الأخير اللي بيقول عن وضع القطرة خمس مرات في اليوم والليلة ويجد طعمها في حلقه، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وبالنسبة لوضع القطرة فما عليه مدار الفتوى أنها لا تؤدي إلى الفطر، والعلماء استندوا في ذلك إلى ما ورد بشأن الكحل، وقد تعارضت فيه أحاديث لا يصح شيء منها. منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال اشتكت عيني، حديث أنس، أكتحل وأنا صائم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا حديث ضعيف. وحديث آخر في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإسمد المروح هو الكحل الذي له رائحة طيبة، وقال ليتقه الصائم، وهذا إسناده ليس بشيء كما قال الترمذي. وقال أنه لا يصح في الباب شيء، وقد انعقد المجمع المؤتمر المجمع الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وانتهى إلى أن وضع القطرة في العين لا يؤدي إلى الفطر، والله أعلى وأعلم. وكذلك المراهم التي توضع في العين، ومن ثم فلا تسريب على هذا السائل وإن وجد طعمه في حلقه. وقد ورد عن سلفنا وبوب بذلك البخاري أنه لا يعلم أحد من سلفنا كان من أصحابنا، معذرة عفوا، هكذا يقول الحسن، لا أعلم أحدا من أصحابنا كان يكره الكحل أو يرى به بأسا، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة لي مسألة صدقة الفطر فبأمر الله عز وجل سأفصل القول عنها في الحلقة القابلة، لكن أوجز الكلام. الأخ الكريم بيقول هل أخرج عن خمسة أفراد 15 كيلو أرز أنوع الطعام؟ لا تنوع الطعام، فلأهل العلم تفصيل في هذه المسألة. حنابلة يقول من الأصناف الخمسة التي وردت في الأحاديث، في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، والمالكية عندهم تسعة أصناف لا تخرج عنها، ولم يقل أحد منهم بأنه ينوع الأصناف أبدا. فضلا عن ذلك بالنسبة للمكرونة لا يجوز أن تخرج منها صدقة الفطر. يعني بالنسبة لبعض البلدان بتقوم بتصنيع القمح، يعني عندنا في مصر بنعمل منه المكرونة، ما يجوز أنك تخرج صدقة الفطر مكرونة ولا تاخد عيش اللي بتعمل من القمح تعمله. في تونس بيعملوا اللي بيسمى بالكسكسي عندهم ويأكلوا به كالأرز عندنا، بيأكلوا الخضار بتاعهم بالكسكسي من الدقيق ويصنع عندهم ويكون منه حلوة، منه ما يؤكل بدلا من الأرز. هذا لا يجوز أن تخرج منه صدقة الفطر، وإنما هي عين كما سنبين بأمر الله عز وجل. وبعض الفقهاء كالأحناف وكعمر بن عبد العزيز وكما ذهب إلى ذلك ابن تيمية بشروط، قالوا بجواز إخراج القيمة، ولكن بقيت دقائق معدودات لا تتسع لأن أفصل هذا الخلاف بأمر الله عز وجل، فنرجئ ذلك إلى الحلقة القابلة حتى نحسن عرض هذه المسألة. بالنسبة لسؤال الأخت التي تسأل عن المرأة الحائض، هل يجوز لها مس المصحف أو قراءة القرآن؟ بالنسبة لجمهور الفقهاء على منع المرأة الحائض من مس المصحف أو قراءة القرآن سواء من المصحف أو استظهارا قراءته بالغيب، إلا لحاجة كأن يكون ذلك بسبب نسيانها وتدرس أو سيتفلت منها القرآن، فقالوا أنها يجوز لها أن تقرأ، ده جماهير الفقهاء. ولكن أصحاب الحديث يقولون أنه لم يصح حديث في منع المرأة من المكس في المسجد ومن مس المصحف، وقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون هذا خاص باللوح المحفوظ وليس بالقرآن الكريم. لكن جماهير السلف على أن مس المصحف ينبغي أن يكون بطهارة، وقد ورد في موطأ مالك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه كان ابنه مصعب يقرأ عليه ويمسك المصحف فاحتك، فقال لعلك احتككت، مس فرجه، قال نعم، قال اذهب فتوضأ، ونهاه أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، على غير طهارة. وهذه بالنسبة للطهارة حدث أصغر، طهارة صغرى، فقالوا أن المرأة أشد في ذلك، وهذا خلاف معلوم بين أهل العلم بالنسبة لمس المصحف، فالفقهاء على المنع وأهل الحديث على الجواز، لأنه لم يصح عندهم حديث صحيح يمنع المرأة الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن أو من اللبث في المسجد، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الذي ورد في المواريث، يقول توفي أخ وله ولد وزوجة، لا ولد له ولا زوجة، وترك بنت أخ شقيق وترك أولاد أخت شقيقة متوفاة قبله، فهذا الذي مات إن لم يكن له زوجة، زوجة كانت موجودة هتاخذ الربع، إن كان أكثر من زوجة هتقسم الربع، ما فيش زوجة يبقى التركة هتقسمها هنا على هذه القرابة اللي هم بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة المتوفاة، لأن بنت الأخ الشقيق من ذوي الرحم وأولاد الأخت الشقيقة من ذوي الرحم وهم من درجة واحدة. وقد تكلمنا من قبل عن مذاهب أهل القرابة ومذاهب أهل التنزيل في هذه المسألة، مذهب عثمان رضي الله عنه كان يسوي بينهم، وتكلمنا عن المذهب المعمول به في مصر وهو مذهب الجهات، يقسمهم كالعصابات إلى جهات، جهة البنوة اللي هي بنت البنت، جهة الأبوة اللي هو الجد غير الصحيح الجد الأم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى جهة الأخوة اللي هي التي نتحدث عنها الآن اللي هي بنت الأخ وأولاد الأخت، فهؤلاء من هذه الجهة يستحقون هذه التركة، يرثونها وينفردون بها، وذلك ميراث ذوي الرحم، ميراث ذوي الرحم المتأخر عن ميراث أصحاب الفروض وعن ميراث أصحاب العصابات. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فنكتفي بهذا القدر بأمر الله عز وجل، ونتم بمشيئة الله عز وجل ما بقي من أسئلة في الحلقة القابلة إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.